بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم ذكر الأموال في قول ربنا جل جلاله: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وفي قوله جل جلاله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلربما توهم إنسان بأن المال يجب دفعه لمالكه أيا كان ذلك المالك، فجاءت هذه الآية مبينة أن دفع هذا المال مشروط بالرشد، أن يكون هذا المدفوع إليه ماله رشيدا يحسن التصرف في هذا المال. ولو أن قائلا قال: لما لم يتقدم النهي على الأمر، يعني لما لم يقل ربنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ثم بعد ذلك قال: وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالجواب أن هذا الترتيب القرآني البديع إنما كان من أجل الأخذ على يد الظالمين الذين ربما يتخذون ذلك وسيلة وذريعة إلى منع دفع هذا المال لمستحقيه بعد ثبوت الشرط الذي شرطه الله عز وجل في حقهم. ومهما يكن من أمر، فإن القرآن الكريم بهذه الآية ومثيلاتها يبين أهمية المال، وأن هذا المال جعل الله عز وجل قيام الحياة به. فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال الراغب رحمه الله: القيام والقوام والقيم العماد والسناد الذي يستند إليه، ما يجعل من عماد من أعمدة للسقف أو من سناد عند الأبواب تمنع سقوطها، هذا هو القوام. الله جل جلاله جعل هذا المال قواما تقوم به حياتكم. فكم من مصلحة قد تحققت بواسطة هذا المال، كم من يتيم جبر الله قلبه بهذا المال، وكم من مسجد شيد بهذا المال، وكم من مصحف طبع بهذا المال، وكم من سوق للجهاد قامت بواسطة هذا المال، كم من كربة نفست، كم من ضرورة أزيلت بهذا المال. ولذلك علماؤنا رحمهم الله كانوا يوصون بهذا المال، حتى قال بعض السلف: اتجروا لئلا تحتاجوا إلى الناس. وقال بعضهم: لأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أمد يدي إلى الناس. وقال بعضهم: إلزموا السوق ولا يمدن أحدكم يده إلى الناس. هذه قد تتابعت عن السلف. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيكف وجهه عن السؤال خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أيضا يرشدنا إلى أهمية هذا المال في صيانة دين الإنسان. وبعض السلف قال: اتجروا فإنكم في زمان إن احتاج فيه المرء فإن أول ما يأكل به دينه، يبيع دينه من أجل هذه الدنيا من أجل القوت. ف فالله جل جلاله جاء بهذه الآية وما بعدها تنظيما لشأن هذا المال. يقول جل من قائل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الواو في قوله جل جلاله ولا تؤتوا عاطفة. الآية السابقة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذه عاطفة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقوله جل جلاله ولا تؤتوا لا ناهية، والإيتاء كما مضى معنا الكلام هو الإعطاء. وآتوا النساء صدقاتهن أي أعطوهن. هنا أيضا ولا تؤتوا، ومضى معنا الكلام في أن هذا الفعل يحتاج إلى مفعولين، فالمفعول الأول السفهاء والمفعول الثاني الأموال. ولا تؤتوا، لا تعطوا السفهاء. السفهاء جمع سفيه، وأصل السفه في اللغة الخفة، يقال ثوب سفيه إذا كان نسجه رديئا، إذا كان خفيفا. والسفه أيها الإخوة الكرام يكون في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية. السفه في الأمور الدنيوية سوء التصرف، كما في هذه الآية يقال للإنسان سفيه إذا كان مسرفا مبذارا للمال ينفقه في التوافه أو المحرمات، هذا سفيه من ناحية الدنيا. ومثله أيضا يقال للإنسان سفيه إذا كان بذيئ اللسان، سريع الغضب، خفيف العقل، سريع الطيش، هذا كله سفيه في الأمور الدنيوية. وأما السفه في الأمور الأخروية فكما قال ربنا جل جلاله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال جل من قائل على لسان الجن: وأنه كان يقول سفيهنا أي إبليس على الله شططا. ومثله قول ربنا جل جلاله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذه التهمة التي اتهم بها الكفار والمنافقون أنبياء الله وعباده الصالحين، فقال الكفار لنبيهم: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وكذلك المنافقون حكى ربنا جل جلاله أنهم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يصفون المؤمنين بأنهم سفهاء. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وكذلك وصف ربنا جل جلاله بهذه الصفة اليهود: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فهذا سفه يتعلق بالأمور الأخروية، فتارك الصلاة سفيه، ومانع الزكاة سفيه، والمتهاون بالصيام سفيه، والمسوف في أمر الحج سفيه، لأن هؤلاء جميعا قد أخربوا آخرتهم وإن كانوا قد عمروا دنياهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذه الصفة، فثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أعيذك بالله من إمرة السفهاء. قال: وما إمرة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أئمة يكونون من بعدي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بظلمهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. وثبت من حديث أبي عبس الغفاري رضي الله عنه أنه رأى جنازة محمولة حين أصاب الناس طاعون فقال يا طاعون خذني إليك، يعني يدعو على نفسه بالموت. فقال له قائل ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن تمني الموت. فقال له أبو عبس رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستا، إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيعا للحكم واستخفافا بالدم وقطيعة للرحم ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. والشاهد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد التنبيه على إمرة السفهاء، وكان من أول السفهاء في هذه الأمة أولئك الأمراء الذين كانوا في بني أمية في سيوفهم رهق وفي تصرفهم في الأموال سفه وفي عقولهم عته، وقد قال كثير من أهل العلم هم المقصودون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. ولذلك كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يكثر أن يستعيذ بالله من إمرة السفهاء ورأس الستين، من إمرة السفهاء ورأس الستين، فقبضه الله سنة 59 ثم ولي أمر المسلمين سنة 60 يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان الذي دام حكمه 4 سنوات، وحصل فيه من المآسي مقتل الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل فيه من المآسي وقعة الحرة حين استباحت جيوشه المدينة المنورة أياما 3 وعاثوا في الأرض فسادا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله جل جلاله يقول لنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الله أكبر، الله جل جلاله ما قال أموالهم وإنما قال أموالكم، كأنه جل جلاله ينبهنا إلى أن المال وإن كان في ظاهر الأمر تعود ملكيته لواحد إلا أنه في غاية الأمر ونهايته نفعه يعود لمجموع الأمة. فهذا الواحد إذا مات فإن المال ينتقل إلى ورثته، فيستفيد المحتاج والفقير والعاجز والعامل وغير هؤلاء. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وفي قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله والناس مستخلفين فيه. قال أهل العلم والآية تصلح خطابا لصنفين من الناس، الصنف الأول أصحاب المال، أصحاب المال، أنا صاحب مال، هذا المال ما أدفع به إلى سفيه يستعين به على معصية الله أو ينفقه في توافه الأمور. فمثال من يستعين به على معصية الله من يأخذ المال فيبتاع به خمرا أو مخدرات مثلا أو دخانا أو سعوطا ونحو ذلك. ومثال من ينفقه في توافه الأمور من يأخذ المال فينفقه مثلا على المفرقعات والصواريخ التي يطيرها في الهواء احتفالا برأس السنة مثلا، أو يأخذ هذا المال فيشتري به بنزينا أو زيتا فيشعل فيه النار فقط من أجل أن يستمتع بهذا المنظر أو من أجل أن يدخل الفزع في قلوب الناس، هذه كلها سفاهة. فأنت يا صاحب المال منهي عن دفع المال لمثل هذا السفيه. ثم الخطاب الوجه الثاني أن يكون الخطاب لأولياء اليتامى، الولي والوصي الموكل على حفظ هذا المال لليتيم ما ينبغي أن يدفع إليه هذا المال. ولا تؤتوا السفهاء، والسفه أيها الإخوة الكرام له سببان، إما صغر في السن وإما قصور في العقل. السفيه يقال عنه سفيه إذا كانت سنه صغيرة أو كان عقله قاصرا ولو كان ذا لحية، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل لا يؤخذ بلحيته وهو سفيه، يعني ربما يكون في السن متقدما ويظهر أمام الناس وكأنه رجل عاقل، لكن من اطلع على حقيقة حاله يعلم بأنه سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقرأ ابن عامر وحده: التي جعل الله لكم قياما. وكذلك في الآية الأخرى في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، قرأها ابن عامر قياما. وأما بقية المواضع كقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وقول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا ونحو ذلك، ما اختلف القراء في قراءتها بهذه اللفظة قياما، مما يدل على أن القراءة توقيفية سماعية لا مدخل للرأي ولا للاجتهاد ولا للقياس فيها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي عمادا وسنادا لحياتكم، فإن الإنسان إن افتقر احتاج، وإن احتاج مد يده، ولو مد يده فإنه يسلب إرادته في الغالب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله شرط في المفتي 6 شروط، من بينها أن تكون له كفاية، أن تكون له كفاية لئلا يتمندل به الملوك، يعني لئلا يكون عرضة لتغيير الفتيا بحسب حاجته. ويدلنا على أهمية المال أيها الإخوة الكرام أنه حتى في باب الجهاد الله جل جلاله قدم المال على النفس في 7 مواضع، فقال جل من قائل في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله به أموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين به أموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وفي سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وفي سورة التوبة 4 مواضع: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وقال سبحانه: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هذه 7 مواضع الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، وليس ثمة موضع قدم فيه الجهاد بالنفس إلا في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالمال شأنه عظيم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. وتجدون بعض الصحابة رضوان الله عليهم استحق عظيم المنزلة عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام بالنفقة. قال عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. وقال الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، هو أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لصهيب ربح البيع أبا يحيى، وقال لأبي طلحة بخن ذاك مال الرابح لما تصدق بالبيرحاء، وقال عن عثمان بن عفان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم بسبب نفقته في غزوة تبوك رضي الله عنه حين قال علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، ثم قال علي 100 أخرى وعلي 100 ثالثة، ثم أتى 1000 درهم فضة فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمال شأنه عظيم، ولذلك ربنا جل جلاله أمرنا بحفظه ونهانا عن دفعه لأولئك السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ثم قال سبحانه وارزقوهم. الرزق تقدم معنا بأنه الإعطاء، الرزق العطاء. وارزقوهم أي أطعموهم، أسقوهم، أسكنوهم، قوموا بحاجياتهم، وارزقوهم فيها. وهنا نلاحظ أيها الإخوان بأن هذا الفعل رزق يرزق، هل يتعدى بفي أو يتعدى بمن؟ تقول رزقني الله من كذا، قل رزقني الله من المال شيئا كثيرا، رزقني الله من الذرية كذا وكذا، فلما عدي بفي في هذه الآية؟ قال أهل التفسير إشارة إلى أن الواجب على الولي على الوصي أن يتجر في مال هذا اليتيم ويثمره ليكون رزقه ونفقته في الربح لا في الأصل. ما قال وارزقوهم منه من المال، وإنما قال وارزقوهم فيها، في تلك الأموال، في أرباحها، في نتاجها، في غلتها. ويشير إلى هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي يتيما فليتجر له في ماله لئلا تأكله الصدقة، أو حتى لا تأكله الصدقة. لأن هذا اليتيم لو أن أباه ترك له 100,000، فهذه 100 وأنا وصيه تركتها على حالها، ففي السنة الأولى أنفقت عليه منها 10,000 من 100,000، لن تأتي عليه 10 سنين إلا وقد ذهب ماله، لكن لا بد من تثميرها وتنميتها. قال الله عز وجل وارزقوهم فيها، ثم قال واكسوهم، خص الكسوة بالذكر لئلا تهمل. واكسوهم ما جرى به عرف الناس من جلباب أو قميص أو سروال أو بنطال أو غير ذلك بالمعروف. وارزقوهم فيها واكسوهم، ثم قال الله عز وجل وقولوا لهم، قولوا لأولئك السفهاء سواء كانوا صغارا أو كانوا سيئي التصرف ولو كانوا كبارا، وقولوا لهم قولا معروفا، قولا معروفا، قولا هينا لينا حسنا ليس فيه غلظة ولا فظاظة ولا من ولا أذى وقولوا لهم قولا معروفا قولا هينا لينا ما فيه من ولا أذى ما فيه غلظة ولا فظاظة قال أهل التفسير كأن تدعو لهم تدعو لهم أسأل الله أن يبارك لكم في أموالكم أسأل الله أن يحوطكم وأن يرعاكم وأن يبارك في فيكم وفي مسعاكم وما إلى ذلك قالوا ومن القول المعروف طمأنته تقول له المال مالك وأنا أحفظه لك وأثمره وعما قريب إن شاء الله تبلغ وترشد ويعاد المال إليك تطمئن هذا اليتيم أو هذا السفيه بمثل هذا الكلام فهذه الآية أيها الإخوة الكرام أصل في الحجر الحجر عندنا باب في الفقه يسمى باب الحجر ما هو الحجر؟ الحجر في اللغة المنع ومنه قيل للعقل حجر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل فسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من سوء التصرف من سوء التصرف والحجر أيها الإخوان عرفه علماؤنا المالكية رحمهم الله بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها منع نفوذ تصرفه في غير قوته وتمنع نفوذ تصرفه في التبرع بما زاد على ثلث ماله مرة أخرى الحجر صفة حكمية توجب لموصوفها منع تصرفه فيما زاد على قوته يعني هذا المحجور عليه نقول له نحن سنوفر لك قوتك ما تطعمه ما تشربه سنوفر لك ضرورات حياتك في ملبسك في مسكنك في دوائك في علاجك في غذائك في كسائك لكن ما عندك تصرف في المال فيما زاد على ذلك وأيضا يمنع نفوذ تبرعه فيما زاد على الثلث من ماله طيب هذا الحجر أيها الإخوان من أين أخذناه؟ أخذناه من هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فالسفيه محجور عليه وأخذناه من السنة روى الدارقطني في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في دين وجب عليه يعني معاذ رضي الله عنه كان رجلا عالما بالحلال والحرام وفي الغالب العالم لا يصلح تاجرا العالم ما يصلح تاجرا معاذ رضي الله عنه دخل في تجارة فلزمته ديون فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم الغرماء في أن يضعوا عنه خففوا فأبوا يقول الراوي فلو ترك أحد لأحد لترك أولئك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيها الإخوة الكرام يعني يدلنا على يعني خفة عقول بعض الناس أحدهم يتورط في ديون يعني تغرق أمة من الناس ليس فردا يدخل في التجارة ولا علم له بها ثم بعد ذلك إذا أحيط به وصدر أمر القبض يأتي إلى فلان أو فلان من الناس يقول له كلم لي أولئك الدائنين في أن يعفوني أو أن يضعوا عني سبحان الله لو ترك أحد لأحد لترك أولئك لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمال معاذ كله وقسمه على الغرماء فقام معاذ وما عنده شيء قام صفر اليدين حتى قال بعض أهل العلم إن بعثه إلى اليمن إنما كان جبرا له جبرا لهذا الذي أصابه رضي الله عنه وأرضاه والحجر أيها الإخوة الكرام نوعان حجر لمصلحة المحجور عليه، يعني نحجر على فلان لمصلحته هو، كالحجر على الصغير والحجر على المجنون والحجر كذلك على السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال. هذا حجرنا عليه، منعناه من التصرف من أجل مصلحته هو. طيب النوع الثاني، الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، لمصلحة غيره. مثال ذلك الحجر على المدين لمصلحة الغرماء، إنسان لزمته ديون، فهذا الإنسان نمنعه من التصرف في أملاكه في أمواله من أجل أن نوفي أولئك الغرماء. والحجر على الراهن لمصلحة المرتهن، لو أن إنسانا رهن عقارا أو رهن دابة في دين قد وجب عليه، ثم لما حان الأجل ما كان عنده وفاء، فإننا نحجر عليه لمصلحة ذاك المرتهن. وأيضا مثاله الحجر على المريض مرض الموت، الحجر عليه في تبرعه، وذلك رعاية لمصلحة من؟ الورثة. فإن بعض الناس يكون في حياته مسيكا شحيحا مقترا، حتى إذا نزل به الموت وأدرك يبدأ بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا ولفلان كذا ولفلان كذا. هل يرضى الورثة؟ ما يرضون. لذلك العاقل ينفق من الآن، من الآن، ما ينتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قال أنا أنفق، أنا أتصدق، أنا أوقف، أنا أنا أنا. لا تطيب أنفسهم بذلك، لأنهم يعلمون يقينا أن المال صار لهم، ما عاد المال مالك. فهذه الآية أصل في ثبوت الحجر ومشروعيته، يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد تحريم دفع المال إلى السفهاء، سواء كان السفه لصغر أو كان لصغر في السن أو لقصور في العقل. ومن فوائد هذه الآية تعظيم شأن المال وبيان حكمة الله عز وجل فيه، أنه جعله قواما وقياما لهذه الحياة. ومن فوائد هذه الآية وجوب الحجر على السفيه، وجوب الحجر على السفيه. قلنا السفيه من لا يحسن التصرف، إما أنه ينفق في المحرمات أو ينفق فيما لا فائدة فيه. ومن فوائد هذه الآية وجوب الإنفاق على السفيه من ماله، وجوب الإنفاق على السفيه من ماله، لأن الله قال وارزقوهم. ومن فوائد الآية وجوب كسوة السفيه كسوة بالمعروف. ومن فوائد الآية أن على ولي اليتيم ووصيه أن يتجر له في ماله ويثمره، أن يتجر له في ماله ويثمره. ومن فوائد هذه الآية المنع من القول السيء لذلك السفيه بالمن والأذى أو الغلظة والشدة. ومن فوائد الآية وجوب القول المعروف، وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال جل من قائل: وابتلوا اليتامى، وابتلوا أي اختبروا، فالابتلاء هو الاختبار. وابتلوا اليتامى، واليتامى جمع يتيم، ومضى معنا الكلام في أنه من مات أبوه قبل البلوغ ذكرا كان أو أنثى، وابتلوا اليتامى. ثم قال سبحانه حتى هنا غائية بمعنى إلى أن، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح أي بلغوا الحلم وجرى عليهم القلم. والبلوغ أيها الإخوان يعرف بعلامات سنتان خاصة بالأنثى، وهي الحمل والحيض. إذا حاضت الأنثى أو حملت فقد بلغت. ثم ثلاثة مشتركة بين الذكور والإناث، وهي الاحتلام والإنبات والسن. إخواننا أنتم صاحين، البلوغ كيف يعرف؟ ليس بخمس علامات وإنما بواحدة من خمس علامات. عندنا علامتان في الإناث وهي الحيض والحمل، فمن حاضت أو حملت فقد بلغت. وثلاث علامات شركة بين الذكور والإناث، وهي الإنزال. الإنزال نعني بذلك خروج الماء الدافق، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال رفع القلم عن ثلاث، قال عن الصبي حتى يحتلم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قالت المرأة يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. أم سلمة قالت وهل تحتلم المرأة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، فمما يكون الشبه، فمثل ما يحتلم الذكر تحتلم الأنثى. هذه علامة. طيب العلامة الثانية الإنبات. الإنبات نعني به الشعر الخشن الذي يكون على العانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره علامة، فأمر بقتل من أنبت من بني قريظة واستبقاء من لم ينبت. وكذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لا تفرض الجزية إلا على من جرت عليهم المواسي. المواسي جمع موسى أو موس كما نقول. والعلامة الثالثة السن. والسن عند الجمهور أيها الإخوان تمام 15 حولا قمريا، فمن أكمل 15 حولا قمريا فقد بلغ من ذكر أو أنثى. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. والحنفية رحمهم الله يقولون لا، بل بتمام 18 حولا قمريا. فالله جل جلاله قال وابتلوا أي اختبروا اليتامى من فقدوا آباءهم قبل البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح بالإنبات أو الاحتلام أو الحيض أو الحمل أو السن، فإن آنستم. آنستم أي علمتم. والإناس أصله البصر، ومنه قول الله عز وجل على لسان موسى إني آنست نارا. إني آنست أي أبصرت. فإن آنستم شرط دخل على شرط، يعني الآية شرطية حتى إذا بلغوا النكاح، إذا شرطية، ودخل على الشرط شرط آخر في قوله تعالى فإن آنستم، وهذا معروف في كلام العرب، فإن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقد عز زانها كرم. فإن تستغيثوا بنا إن تذعروا، شرط دخل على شرط. فقال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا. الرشد والرشد حسن التصرف، حسن التصرف. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، أي مكنوهم من أموالهم، من أموالهم. قال سبحانه ولا تأكلوها، أعيد ما ذكرته من أن الأكل يذكر دائما لأنه أخص وجوه الانتفاع، وإلا ليس المقصود خصوص الأكل، وإنما المعنى لا تأخذوها، لا تتصرفوا فيها إسرافا. الإسراف والسرف مجاوزة الحد. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، بدارا أي مبادرة واستعجالا، وبدارا أي يكبروا، أن يكبروا. والذين يحبون اللغة العربية يقال في السن كبر يكبر، كبر يكبر. وفي غير السن يقال كبر يكبر، ومنه قول الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواه، كبرت. واضح أيها الناس؟ وبدارا أن يكبروا. قال جل من قائل ومن كان غنيا فليستعفف، فليستعفف. الاستعفاف من العفة، أي يمتنع عن الأكل من مال هذا اليتيم. ثم قال سبحانه ومن كان فقيرا، أي محتاجا، فليأكل بالمعروف. ونلاحظ في الآية أمران، فليستعفف فليأكل. فليستعفف الأمر للإيجاب، فليأكل بالمعروف الأمر للإباحة. كيف فرقنا بين الأمرين مع أن اللام لام الأمر في الفعلين؟ قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف، العفة واجبة والأمر للوجوب إذا تجرد عن القرائن. أما قوله جل جلاله فليأكل بالمعروف، هذا أمر بعد حظر، لأن الله قال ولا تأكلوها، بعدين قال فليأكل. والقاعدة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. يا أخوان أنتم نايمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. مثال، الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، إلى أن قال فإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا، هل يجب على الحاج أو المعتمر بعد التحلل أن يصطاد؟ ما يجب، وإنما إباحة. كيف عرفنا أنها إباحة؟ لأنها أمر بعد حظر. ففي البداية الله عز وجل نهانا عن الصيد، صحيح؟ وها هنا قال وإذا حللتم فاصطادوا، ها هنا أيضا نهانا عن الأكل من مال اليتيم ولا تأكلوها، بعدين قال ومن كان فقيرا فليأكل. فالأمر ها هنا للإباحة. فهمتم؟ أما زلتم نائمين؟ لا، فليستعفف للوجوب، الاستعفاف مطلوب. العفة في كل شيء واجبة، واجبة من واجبات الشرع. الإنسان يكون عفيفا في عرضه، عفيفا في أكله، عفيفا في يعني قوله، في كلامه. العفة واجبة في كل شيء. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. فالعفة لا يقال بأنها مباحة، العفة واجبة، لكن الأكل ها هنا مباح. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف أي ما جرى به العرف، ما جرى به العرف. قال سبحانه: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، أي مكنتموهم من تلك الأموال، فأشهدوا عليهم، أي أقيموا عليهم شهداء، فأشهدوا عليهم. ثم قال: وكفى بالله حسيبا. الحسيب من أسماء ربنا الحسنى، وقد تكرر في القرآن ثلاثا في هذه السورة مرتين، هذه الآية وفي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، وفي قوله سبحانه في الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والحسيب كما قال ابن جرير رحمه الله هو الحافظ لأعمال عباده الذي يحاسبهم عليها. وقال غيره: الحسيب هو الكافي، الحسيب الكافي. يا أيها النبي حسبك الله، ومن يتق الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جل جلاله. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام يضع فيها ربنا جل جلاله تشريعا في التعامل مع هؤلاء الأيتام. يقول سبحانه: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم. قال أهل العلم: اختبار اليتيم بأن يدفع له شيء من المال ويؤمر بتدبير نفقة البيت شهرا. اليتيم ندفع إليه نفقة، نقول له: هؤلاء إخوانك وهذه أمك، مطلوب منك أن تنفق عليهم شهرا. فإذا وجدنا منه حسن تصرف وتقسيم لهذا المال، فبدأ بالضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، وقسم المال على الشهر كله، عرفنا بأنه قد رشد. أما لو ذهب بهذا المال فاشترى به بطلة وعشرة صناديق من البيبسي والشيبس والكذا، وبعد ذلك في اليوم الذي بعده ولا بعد يومين صار صفر اليدين، عرفنا أنه ما زال سفيها. قالوا: ومن الاختبار كذلك أن يدفع إليه بعض المال ويقال له: تصرف في هذا المال. فلو أنه اتجر، لو أنه ضارب، لو أنه أودع هذا المال، جعله وديعة، عرفنا بأنه قد صار رشيدا. وكذلك الأنثى اليتيمة يدفع إليها المال، يقال لها: أنت ربة المنزل، أنت ربة البيت، دبري أمر هذا البيت خلال شهر مثلا، ويراقب تصرفها في هذا المال. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، حتى إذا بلغوا النكاح، يعني لا تدفعوا إليهم المال إلا إذا حصل أمران. الأمر الأول البلوغ، فلا يدفع المال لصغير، والبلوغ يعرف بما قد ذكرنا، حتى إذا بلغ النكاح. ثم الشرط الثاني إيناس الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، مكنوهم من هذه الأموال وادفعوها إليهم كاملة غير منقوصة. ثم نهانا ربنا جل جلاله، قال: ولا تأكلوها إسرافا. السرف حرام ولو كان في مالك، دعك من أن يكون في مال اليتيم، ولو كان في مالك الذي تملكه أنت، السرف ممنوع. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله روى عن ابن مسعود أنه قال: لا عال من اقتصد، لا عال أي لا افتقر من اقتصد. وقال غيره: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل ونصف العلم في العقل. فالاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. الإنسان لا بد أن يقتصد، والله جل جلاله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ومدح جل جلاله عباده الطيبين قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فأنت يا ولي اليتيم منهي أن تبسط يدك كل البسط في مال هذا اليتيم، لا، ولا تسارع في النفقة مبادرة لكبري، تقول قبل أن يبلغ أنا أنفق من هذا المال، هذا حرام. قال سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف. لو أنك وليت مال يتيم وعندك من المال ما تستغني به فاتق الله عز وجل ولا تأكل منه قليلا ولا كثيرا. أما من كان فقيرا يحتاج إلى نفقة وهو ينفق وقته في تثمير مال هذا اليتيم وتنميته فليأكل بالمعروف. قال أهل العلم والأكل بالمعروف أن يأخذ نفقة المثل، أجرة المثل، فليأكل بالمعروف. مثلا لو كان هو من متوسطي الحال فيأكل أكل متوسطي الحال، ما يأكل أكل الأغنياء، فليأكل بالمعروف. ثم بعد ذلك إن بلغ الحلم وآنسنا منه الرشد، فمن أجل أن ندفع قالة السوء عن أنفسنا فإننا حين ندفع إليه ماله نشهد عليه، قال الله عز وجل فأشهدوا عليهم. ثم تهدد جل جلاله أولئك الأوصياء والأولياء على اليتامى فقال لهم وكفى بالله حسيبا، لا تحسبن أنك لو خدعت اليتيم وقرابته أو خدعت القاضي ومساعديه أو خدعت الحاكم وحاشيته بأن الله غافل عنك. الله جل جلاله يعلم الدرهم والدينار والنقير والقطمير وهو محاسبك عليه كله. هذه الآية يستفاد منها فوائد، أولها وجوب اختبار اليتيم قبل دفع المال إليه، ثم من فوائد الآية أن الاختبار أحد وسائل العلم لأنها تجربة، تجربة، والتجريب من وسائل اكتساب العلم. يعني كيف نعلم بأن هذا الإنسان صار رشيدا؟ باختباره. ثم من فوائد هذه الآية جواز إطلاق اللقب على الشخص باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. فهذا الإنسان قد بلغ ومع ذلك سماه الله يتيما باعتبار ما كان عليه. ثم من فوائد الآية أن اليتيم لا يدفع إليه ماله قبل بلوغ الحلم وإيناس الرشد. ثم من فوائد الآية وجوب دفع مال اليتيم إليه وتمكينه منه إذا بلغ الحلم وآنسنا منه الرشد. ثم من فوائد الآية أن الحجر لا يحتاج إلى حكم القاضي لا ابتداء ولا انتهاء، أن الحجر لا يحتاج إلى حكم القاضي لا ابتداء ولا انتهاء. يعني الآن هذا الصغير مات أبوه، نحن أولياؤه نحكم به الحجر عليه، وأنت يا فلان مسؤول عن هذا المال. طيب بعدما بلغ الرشد، بعدما بلغ الحلم وآنسنا منه الرشد، نحكم أيضا بانتهاء الحجر دون حاجة إلى الرجوع إلى القاضي. طيب ومن فوائد الآية وجوب الإشهاد عند دفع المال إلى اليتيم، وجوب الإشهاد عند دفع المال إلى اليتيم. ثم من فوائد الآية تهديد الوصي والولي إن لم يتق الله في مال اليتيم. قال الله عز وجل: وكفى بالله حسيبا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نعمل به، وعلما نخلص فيه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.